بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، القرآن العظيم شأنه عظيم، كيف لا، والله عز وجل قال في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولعظمة هذا القرآن ولعلو شأنه، فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به أقواما، فهذا من شأن علو القرآن وعظم شأنه وارتفاع مكانته. ولا شك أن الأساس في هذه المكانة والعظمة لهذا القرآن، عندما يدرك الإنسان أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، كلام الله الرب العظيم الجليل خالق الكون، الذي أخبر سبحانه وتعالى في كتابه معرفا بذاته العلية، فقال جل جلاله: الله خالق كل شيء. فالرب الذي خلق كل شيء، هذا القرآن كلامه. ولذلك أعظم ما يمتلئ به قلب هذا الإنسان من تعظيم هذا القرآن حين يدرك هذه القضية إدراكا صحيحا، أن هذا القرآن كلام ربنا عز وجل. وهذا القرآن الله سبحانه وتعالى جعله رسالته للناس، وضمنه هداه، فكان أعظم وصف لهذا الكتاب أنه هدى. ولذلك كان في صدر سورة البقرة هذا الإخبار، فقال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الأمر العظيم أيضا الذي ضمن هذا القرآن هذا الأمر، وهو أنه كتاب هدى. كتاب هدى، فإن من تلقاه بالقبول والإيمان والتصديق فإن هذا القرآن سوف يهديه وسوف يدله الطريق إلى ربه عز وجل، ويعيده إلى خالقه سبحانه وتعالى، ويبعده عن السبل المتفرقة المتعددة المتشعبة، ويوقفه على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فمن قبل هذا القرآن وضعه القرآن على الصراط المستقيم، وضعه القرآن على صراط مستقيم يرجعه إلى ربه ويدله إلى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، ومن ثم يدخله في تلك الضمانة العظيمة التي أعلنها الله عز وجل للبشرية بقوله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقوله سبحانه وتعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن من تلقى هذا القرآن واتبع هذا القرآن فإن القرآن يدخله في تلك الضمانة، لأن هدى الله سبحانه وتعالى أول ما يدخل فيه كلامه جل جلاله القرآن العظيم. ولكن السؤال حقيقة الذي ينبغي أن نقف معه، وهو: كيف نحن نستطيع أن ننتفع بهذا القرآن؟ وكيف يحقق لنا هذا القرآن العظيم هذه الثمرة العظيمة الجليلة، هذه البركات وهذه الخيرات وهذه العطاءات، وأن يضمن الإنسان لنفسه أنه على صراط مستقيم، وأن يضمن الإنسان لنفسه أنه داخل في تلك الضمانة العظيمة والكفالة الربانية، أنه مضمون له عدم الضلال، مضمون له عدم الحزن، مضمون له عدم الخوف والقلق. فإن هذا الأمر لا بد من أن نقف أولا لندرك ما هي طبيعة هذا القرآن وكيف يعمل هذا القرآن. فإننا إذا تأملنا في كتاب ربنا جل جلاله ليخبرنا عن طبيعة هذا القرآن، فإننا نجد هناك ثلاثة أوصاف عظيمة لهذا القرآن لا بد من فهمها وإدراكها ووعيها حتى نستطيع ننتفع بهذا القرآن العظيم. أما الأمر الأول فهو أن الله عز وجل وصف كتابه بأنه روح، بأنه روح، فقال الله عز وجل في القرآن العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذن الأمر الأول هو أن تدرك أن هذا الكتاب روح، والروح من أمر الله بالنسبة لحقيقتها، وأما بالنسبة لأثرها فإننا ندرك ماذا تفعل الروح في الأجساد حين توجد، وماذا تفعل الروح في الأجساد حين تخرج منها. فإن الأجساد الميتة إذا دبت فيها الروح حولتها إلى أجساد حية تتحرك، ويكون منها العمل، ويكون منها الصنع والإنجاز والإنتاج. وإذا ما خرجت هذه الروح، الجسد هو الجسد، ولكن شتان بين جسد دبت فيه الروح فأصبح حيا، وبين جسد فقدت منه الروح فأصبح ميتا. فالأول هو الذي يبني ويعمر ويصنع ويعبد ويفعل ويفعل، وأما الثاني فإنه إن بقي أنتن وتعفن فلذلك ليس له إلا أن يوارى في التراب. هذا أثر الروح. القرآن روح، فكل ما للروح من تأثير في جسد هذا الإنسان فكذلك القرآن فهو روح، روح. ولذلك كل من لم يقبل هذا القرآن فهو في ميزان القرآن ميت، فهو في ميزان القرآن ميت. ولذلك كم من ملايين البشر هم في ميزان القرآن من الأموات، لأنهم لم يقبلوا هذه الروح التي هي صفة القرآن العظيم. فإذن ولذلك نجد الفارق كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، ما هي مكانتهم وما هو إنجازهم وما هي منزلتهم قبل أن يؤمنوا بهذا القرآن. كانوا أحياء وكانت لهم أعين يرون بها الأشياء، وكانت لهم آذان يسمعون بها الأصوات، وكانت لهم أيدي وكانت لهم أقدام يمشون بها، ولكنهم مع ذلك من حيث ميزان القرآن كانوا أمواتا. ولذلك حتى ندرك الفارق على سبيل المثال، لو نظرنا مثلا إلى واحد منهم عمر رضي الله عنه، ماذا كان عمر قبل قبوله لهذا القرآن، وقبل تصديقه للرسول عليه الصلاة والسلام، وقبل أن تنفخ في نفسه وقلبه روح القرآن، ماذا كان عمر وما هو إنجازه وما هي مكانته، ومن يعرف عمر من أهل الأرض؟ ولكن بعد أن دبت فيه روح هذا الكتاب العظيم أصبح عمر ذلك الإمام العظيم الذي آثاره ملأت الأرض، وذكره وتاريخه يعرفه القاصي والداني. إنها روح القرآن حين دبت في ذلك القلب حولته، بل إن تلك الفئة قليلة العدد عظيمة القدر عظيمة التأثير في الأرض، ماذا أنجزت وماذا فعلت في فترة محدودة من الزمن، وما هو الأمر الذي تسبب لها في ذلك الإنجاز العظيم؟ إنه القرآن الروح، فدبت فيها روح القرآن وإذا بها أمر آخر وشأن آخر وإنسان آخر له مكانة أخرى وله عمل آخر. فأولئك الذين كانوا يعيشون على اللهو، وأولئك الذين يعيشون على عبادة الأصنام، وأولئك الذين كانوا أقزاما على ظهر الأرض، أصبح يذكر أمرهم في السماء، وأصبحت الملائكة تتنزل لهم لتسمع أصواتهم وهم يتلون كتاب الله، كما جاء في حديث أسيد بن الحضير رضي الله عنه عندما تنزلت الملائكة لتستمع إلى قراءته رضي الله عنه. ثم أيضا هناك وصف آخر يدلنا على طبيعة هذا القرآن ذكره الله عز وجل، وفي نفس الآية التي أخبر أن هذا القرآن روح أيضا أخبر أن هذا القرآن نور. فالإنسان يحتاج في طريقه إلى النور حتى يرى الأشياء، يرى الأشياء بحقيقتها، ويرى الأشياء على طبيعتها التي هي عليها بدون تزييف وبدون مخاتلة، وإنما يدرك الأشياء على حقيقتها. فالقرآن نور يجعل الإنسان يرى هذه الأشياء بصورة صحيحة، فهو بالقرآن يرى، لا أقول فقط يرى ما تراه عينه الباصرة، بل يرى بعين البصيرة ما هو أوسع مجالا وأبعد مدى مما تراه العين الباصرة، فإن العين الباصرة ترى أمرا محدودا على بعد أمتار، وعشرات الأمتار ومئات الأمتار وهذا حسبها، ولكن عين البصيرة ترى ما هو أوسع من ذلك، تتجاوز حدود الأرض وترتقي إلى السماء، ثم تتجاوز تلك السجف للسماء لترتقي لترى ما في الجنة مما أعد الله عز وجل فيها، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا هو علم اليقين. علم اليقين عندما يرى الإنسان ويتعامل مع إخبار القرآن على أنه يقين، فيرى بما آتاه الله عز وجل من قوة التخيل وعين البصيرة التي امتلأت وأنارت بوحي الله عز وجل وبالقرآن، فإذا به عندما يقرأ الآيات التي أخبر الله عز وجل فيها عن الجنة ووصفها، فإنه يقرأ الآيات وكأنه ينظر إلى الجنة، ينظر إلى أشجارها وينظر إلى قصورها وينظر إلى حورها وينظر إلى أنهارها وينظر إلى ما ذكر الله عز وجل فيها من المتاع. وهذا هو علم اليقين. فلذلك هذا النور الذي هو طبيعة القرآن يجده هذا المؤمن حين يتلقى القرآن بيقين، وحين يتلقى القرآن بتصديق جازم، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق. أليس الله قد قال في القرآن ومن أصدق من الله قيلا؟ أليس الله قد قال ومن أصدق من الله حديثا؟ أليس الله قد قال ومن أوفى بعهده من الله؟ إذن هذا النور الذي ملأ قلب هذا الإنسان جعله يتعامل مع آيات القرآن على أنها حق ويقين لا يشك فيه ولا يتردد أبدا في أن يعمل بما أمر الله به، وينظر على أن ما وعد على ذلك الأمر سوف يتحقق له لا محالة أبدا. فعندما يقرأ المؤمن قول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يعطي المال من حيث العدد، المال نقص، لكن عين البصيرة ملأت قلب ذلك المؤمن أن المال ما نقص بل سوف يزيد، بل قد ازداد، لأنه لا يتردد أبدا أمام وعد الله عز وجل وإخباره سبحانه وتعالى. فإذن هذا الوصف الثاني لهذا القرآن وهو أنه نور. ولذلك فرق كبير بين من يرى ببصيرة الوحي وبين من يرى بعينه الباصرة، فرق كبير في مدى الرؤية وفي إدراك الحقائق للأشياء بين من ينظر بنور الوحي وبين من يكتفي بنور البصر. أما الوصف الثالث لهذا الكتاب الذي يعطينا وضوح لطبيعة هذا القرآن وعمل هذا القرآن، عندما ندرك أن هذا القرآن كما أنه نقل الإنسان من الموت إلى الحياة، ونقل الإنسان من النظر القاصر إلى النظر الواسع، ونظر الإنسان من نظر لا يستطيع أن يدرك حقائق الأشياء إلى بصيرة تدرك حقائق الأشياء، فإنه ينقله من إنسان خامل ومن إنسان إن عمل أفسد إلى إنسان يعمل وإن عمل أصلح وأنجز وعمر وبنى وأوجد في هذه الأرض عملا يكون خيرا وبركة عليه وعلى الناس. فجاء الإخبار عن وصف ثالث للقرآن بأنه الغيث. وهذا العمل الذي أشرت إليه هو ما يفعله الغيث إذا نزل على الأرض المجدبة، الأرض المجدبة التي لا يرى فيها إلا الرمل والطين، لا يرى فيها إلا الأحجار، فإذا ما نزل عليها الغيث اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، تغير شكل تلك الأرض، تغير إلى ذلك اللون الذي تأنس به النفس وتسر به وينشرح له الخاطر، ذلك اللون لون الخضرة، خضرة الأشجار وعليها الثمار وجري الماء وخريره، وكم لهذا الأمر من أثر على نفس الإنسان، وكذلك هذا القرآن إذا تلقاه هذا القلب وإذا غرس في شغافه فإذا به أنبت هذه الينابيع وأنبت هذه الأشجار وأنتج تلك الثمار، وهي الأعمال الصالحة المباركة التي هي عمل هذا الإنسان المؤمن. إذن هذه ثلاثة أوصاف لهذا القرآن العظيم تدلنا على طبيعته وكيف يعمل هذا القرآن في الإنسان عندما يتلقاه. فإذن هو روح ينقل الإنسان من الموت إلى الحياة، وهو نور يخرج الإنسان من العمى إلى الإبصار، وهو غيث يجعل الأرض المجدبة أرضا مربعة يكون فيها تلك الخضروات والأشجار والثمار. فإذا ما أدركنا أن هذه هي طبيعة هذا القرآن العظيم، فأيضا ما هو المطلوب من الإنسان حتى تقوم تلك العلاقة بين هذا الإنسان وبين هذا الكتاب؟ فإن المطلوب منا أربعة أشياء، أربعة أشياء إذا كنا صادقين، إذا كنا نريد فعلا أن تتفاعل هذه القلوب وهذه النفوس مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن تدب فيها الحياة، حياة القرآن وحياة الإيمان، وأن ترى بعين البصيرة لا بعين البصر فقط، وأن يكون الإنسان كالأرض المربعة للأرض المجدبة. فإن المطلوب أربعة أعمال لا بد أن نبادر بها مع هذا الكتاب. أما أول هذه الأمور الأربعة فهو قراءة القرآن، قراءة القرآن، الحذر ثم الحذر ثم الحذر من هجر القرآن، الحذر أن يمر عليك اليوم وما قرأت شيئا من كتاب الله، الحذر أن ينقضي الشهر وما ختمت القرآن. أليس أول أمر كلف به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو قراءة القرآن؟ أول ما نزل عليه اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ هذا القرآن، وأن تكون القراءة بسم الله. وما معنى بسم الله؟ أن تكون القراءة أي وأنت تريد أن تقرأ كتاب الله وقد علمت أنه كتاب الله وأنه ليس كلام بشر وإنما كلام رب البشر، أن تقرأ بسم الله بمعنى أنك تريد أن تقرأ هذا القرآن لتملأ قلبك إيمانا بما جاء فيه، أن تقرأ بسم الله بمعنى أن تتلقى خطاب القرآن بالقبول واليقين والتصديق، أن تقرأ بسم الله وأنت تعلم أن القرآن هو المصدر للحقيقة، وأن كل شيء في الوجود حتى ينال شيء من الحقيقة لا بد أن يجد له موافقة مع القرآن. ولذلك المؤمن لا يمكن أن يرضى وأن يقبل أن حقائق القرآن تحتاج أن تعرض على الناس لتكون منهم الموافقة أو القبول، بل ما يخرج من الناس حتى يقبل يحتاج أن يأذن له القرآن. القراءة بسم الله، أن تقرأ القرآن متأدبا، وأن تقرأ متخشعا، وأن تقرأ مرتلا، وأن تقرأ مجتهدا فيه، أن تقرأه كما نزل به جبريل وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تقرأ بسم الله، أن تقرأ القرآن على طهر، وأن تقرأه في مكان طاهر. كل هذه المعاني هي داخلة اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن هذا الشرط الأول، والحذر من هجر القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له موقف عظيم يوم القيامة مع فئة من أمته يشكوهم إلى ربه، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإذن هذا الشرط الأول، لذلك أنت مطالب أن تقوم بهذا الحق مع نفسك، وأنت مطالب أن تؤدب على هذا الحق ولدك وأهلك، أن تربيهم على هذا، أن يكون بيتك، دارك، منزلك، شقتك أن تكون عامرة بالقرآن، أن يكون هذا شأن زوجك وشأن ولدك، وهم يتدرجون في مراحل العمر أن يكون هذا أثرك فيهم، أن تعودهم قراءة القرآن. أما الأمر الثاني المطلوب منا نحو القرآن لتتحقق لنا تلك الفاعلية بصفات القرآن الثلاثة مع نفوسنا وقلوبنا، فهو قضية الفهم. القرآن رسالة الله للعبيد، رسالة الله رب الكون لمخلوق من أشرف مخلوقات الكون، وهو أنت أيها الإنسان. والرسالة إذا وصلت للمرسل له فإنه مطالب بماذا؟ أن يفهم ماذا تضمنت هذه الرسالة. أما أن نقرأ القرآن قراءة الهذرمة وقراءة الهذ وقراءة لا يعي الإنسان ماذا قرأ، أما أن نسمع القرآن في الصلوات وفي الخطب ثم لا نعي ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من تلك الآيات التي سمعتها آذاننا، فهذا محل إشكال كبير. إن أعظم الغايات التي لأجلها نزل هذا القرآن هو أن يفهم، هو أن يفهم. والفهم محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى تدبر. لذلك قال الله عز وجل في القرآن العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالفهم شرط الرئيس، والفهم محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى لسان عربي، إلى إنسان يتعلم العربية. فإن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، ولذلك أوجب العلماء على الإنسان أن يتعلم اللغة العربية، أن يتعلم اللغة العربية حتى يقرأ كتاب الله وحتى يفهم مراد الله سبحانه وتعالى. هل عندنا شيء أعظم من كلام ربنا؟ وهل هناك أمر نحتاج أن نبذل له وسعنا لإدراكه أعظم من كتاب الله خالق الكون جل جلاله، الذي أوجدنا من عدم، والذي نتقلب في نعمه، والذي مآلنا إليه ووقوفنا بين يديه، والحساب لا بد منه؟ فإذا تفكر الإنسان هل هناك جهد أو لا أن يبذل الإنسان في حياته من عمل يجعله يدرك ويفهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ماذا أعطينا من وقت لهذا الأمر؟ وماذا بذلنا؟ والله عز وجل ماذا يقول متوعدا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا كان الإنسان يعلم كل شيء إلا كتاب ربه، هل هذا يعد في ميزان القرآن عالم؟ بل هو في ميزان القرآن وميزان النبي صلى الله عليه وسلم محل الذم والتقبيح والدنو وليس الرفعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواض، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. صنف يبغضه الله ولا يحبه الله. ما هو وصفه؟ جعذري جواض، إنسان غليظ متكبر، صخاب بالأسواق، كل وقته لأمر الدنيا، لا يجعل وقتا لتعلم العلم حتى يفهم كلام الله، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فهذا صنف لا يحبه الله. فلذلك الفهم لمراد الله ذلك يحتاج أول ما يحتاج إلى اللسان العربي حتى يفهم الإنسان كلام الله ومراد الله. وهل والله شيء أشرف وأعظم؟ وهل هناك وقت تعتبره أثمن لك في حياتك وفي الإنجاز أنك تقف مع آية من كتاب ربك لتعرف معناها ومراد الذي خلقك من هذه الآية؟ فإذا هذا الأمر الثاني والشرط الثاني الذي لا بد أن نقوم به نحو هذا الكتاب العظيم حتى يكون ذلك التفاعل. أما الأمر الثالث المطلوب منا نحو القرآن وهي قضية الإيمان، الإيمان بالقرآن والإيمان بما أخبر عنه القرآن. أخبرنا القرآن عن أنفسنا، أخبرنا عن أطوار خلقتنا، فلا بد أن نتلقى ذلك بالإيمان والتصديق. أخبرنا الله عز وجل في القرآن عن أمور غيبية لا نراها، أخبرنا الله عن الجنة وأخبرنا عن النار، أخبرنا الله عن أمم مضت لا نراهم، وأخبرنا الله عز وجل عن أمور سوف تحدث على ظهر هذه الأرض في مستقبل الأيام. المطلوب أن تتلقى هذا الخبر باليقين، أن تتلقاه باليقين، اليقين بمعنى أنك تصدق أن ما جاء في القرآن حق بلا أدنى ريب ولا تردد، وأنه لو اجتمع أهل الأرض كلهم في جهة وأنت مع القرآن في جهة فإن ذلك لا يؤثر في اليقين الذي في قلبك مع آيات القرآن وحقائق القرآن. هذا هو المطلوب، حتى ينفتح لك هذا الهدى وتنتفع بهذا الخير العظيم، أنك تتعامل مع القرآن بهذا الأصل، اليقين اليقين. ولذلك لا يظهر للإنسان حكم القرآن، ولا يظهر للإنسان جمال أحكام القرآن، ولا يظهر للإنسان ما في القرآن من البركات والخيرات إذا غاب عن نفسه وقلبه هذا الأصل العظيم، وهو أنه يتلقى القرآن بيقين، بيقين وتصديق لا مرية فيه أبدا، وإنما يعلم أن الله هو الحق وأن الله لا يقول إلا الحق وأن كل ما عدا القرآن فهو الباطل، ماذا بعد الحق إلا الضلال، إلا الضلال، كل طريق سوى القرآن فهو ضلال، وكل طريق عارض القرآن فهو ضلال. فالمؤمن هذا شأنه، ويتعامل مع القرآن بهذا الأصل العظيم الكبير الجليل، لأنه يعلم أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ومن أسماء الله عز وجل الحق الحق، وأنه سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق، فلذلك يتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى العظيم وبهذه القيمة الكبيرة في أعماق قلبه. ثم الأمر الرابع المطلوب منا نحو القرآن، وهو العمل، العمل. ليس القرآن حقه فحسب هو أن تحفظ هذه الآيات ثم يرددها الإنسان بأجمل الأصوات، وليس حق القرآن فحسب هو أن تقرأ لتختم ختمة بعد ختمة فقط، وإنما إن كان ذاك من حق القرآن فإن من حقوق القرآن العظيمة هي العمل بما جاء في القرآن. فالهجر كما أن الذي يهجر القراءة هاجر للقرآن، فإن الذي لا يعمل بالقرآن هجره أعظم، كما أن الذي لا يحفظ شيئا من القرآن هاجر للقرآن، فإن الذي لا يتحاكم للقرآن هجره أعظم. أنت مطالب كل شيء تعمله لا بد أن تجد ما هو أمر الله عز وجل فيه، ثم ما أمرك الله به أن تستجيب له، ما نهاك عنه أن تستجيب له بالترك، فالأمر بالفعل والنهي بالترك، فإذن العمل. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن 5 آيات ولا يتجاوزونه حتى يتعلموا ما فيها من العلم ويعملون به ثم ينتقلون إلى غيرها. لذلك إذا كان الرجل منهم حفظ سورة البقرة فهو إمام، لأنه ليس هناك حفظ حروف فقط، وإنما هناك حفظ مع فهم مع إيمان وعمل. فلذلك كانوا يقولون إذا حفظ الرجل سورة البقرة جد في أعيننا، جد بمعنى أصبحت له مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة غير التي كان عليها قبل حفظه لسورة البقرة، بمعنى أنه أصبح الآن إنسان قرآني يتحرك على الأرض، علمه علم الوحي، عمله ما جاء في الوحي، إيمانه إيمان بما جاء في الوحي، هذا حاله. لذلك يقول جد في أعيننا. فإذا هذه 4 حقوق مع القرآن، فأين نحن منها؟ أين نحن منها؟ قراءة لكتاب الله دون هجر، فهم، فليست قراءة بدون وعي بحيث يقرأ الإنسان آيات ويختم ثم يرى أنه أدى الحق الذي عليه ختم، وإنما فهم واجتهاد في هذا الأمر العظيم، ثم إيمان وتصديق واجتهاد نحو اليقين. المؤمن يجاهد نفسه حتى يصل إلى درجة اليقين، واليقين حين يعلم أن القرآن العظيم هو مصدر الحقيقة. وسبحان الله، انظروا الفارق بين المؤمن وبين غيره. المؤمن يجتهد مع كتاب ربه ليصل إلى اليقين ويدرك أن القرآن هو مصدر الحقيقة لهذا الإنسان، وغيره والعياذ بالله خلقه الله على الفطرة السوية السليمة فيجتهد إلى ماذا؟ مدعيا أنه لا أحد يملك الحقيقة لكي يعيش بعد ذلك في الشك والوهم. فإنسان يجتهد ليصل إلى ما ترتاح به النفس وتطمئن ويستقر وينجز الإنسان في حياته الدنيا، وإنسان آخر يجتهد لماذا؟ لكي يدخل نفسه في الشك والظنون والريب بدعوى أنه لا أحد يملك الحقيقة، وإذا به في كل يوم له مصدر، وفي كل يوم له غاية، وفي كل يوم له تفسير للخلق، وفي كل يوم له أدوات ووسائل يسلكها إلى غير ذلك، وإذا به لا يستقر، وإذا به كل يوم وهو في واد من إنسان يجمع الله عليه قلبه ويجمع عليه فكرة ويريحه ويجعل غايته أمامه، وهي جنة الله عز وجل ورضوانه سبحانه وتعالى. هل هذا مثل هذا؟ والله لا يمكن، لا يمكن. هل تكون راحة هذا وطمأنينته والسكينة التي يجدها والخشوع والخشية التي يجدها في قلبه والثبات على ما يعمل وعلى ما يعتقد، هل يكون هذا كهذا؟ لا يمكن أن يكون هذا كهذا، لا يمكن، لا يمكن أن يكون من عبد إلها واحدا ممن يعبد آلهة فهو في كل واد ويسمع من كل أحد ويرضى عن هذا اليوم ويسخط عنه في الغد وغير ذلك، بينما تجد المؤمن يجد هذه الطمأنينة والرضا. القرآن الكريم الذي أخبرنا عن أوصافه وعن طبيعته وعن كيفية عمله مع ابن آدم، وبين لنا ما هو المطلوب منا، لأن الأمر بالقراءة في كتاب الله، اقرأ. الله عز وجل كلف رسوله أن يسمع الناس القرآن حتى أهل الكفر، فأجره حتى يسمع كلام الله. القراءة، الفهم في كتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الإيمان، عشرات الآيات التي تأمرنا بأن نؤمن بما في كتاب ربنا عز وجل. فإذن أيضا نجد في كتاب الله أن الناس مع القرآن انقسموا إلى أقسام، وهذا ما أشرنا إليه في درسنا الماضي، وأن القضية الرئيسة التي القرآن العظيم يزن بها الناس هي قضيته، قضية الإيمان بمرسل القرآن الله جل جلاله. على هذا الأصل قسم القرآن الناس وسماهم، وما ترك للناس تسمية الناس وفق هذا التقسيم. وفي أول سورة من كتاب الله عز وجل بعد سورة الفاتحة، وإن كانت أيضا سورة الفاتحة أشارت إلى أقسام الناس الثلاثة، فالفئة الأولى المهتدية، والفئة الثانية المغضوب عليهم، والضالين. وفي سورة البقرة جاء التقسيم، وأن الناس أمام قضية الإيمان بالله وبكتاب الله انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو أشرف الأقسام الثلاثة، الذين قبلوا هذا الكتاب، الذين قبلوا هذا الكتاب وآمنوا به وتيقنوا صدق ما أخبر عنه، فأولئك سموا بماذا؟ بالمؤمنين وبالمسلمين، وهذه تسمية قرآنية، بل الله عز وجل هو الذي سمانا بالمسلمين حين نقبل كتابه ونؤمن به ونصدقه ونقوم بحقه، فنحن في التسمية الربانية. ما هو اسمك؟ المسلم. أليس الإنسان يفتخر بذلك؟ بل هل هناك تسمية يفتخر بها الإنسان أعظم من هذه التسمية؟ اختيار رب الكون، رب السماوات والأرض، اختار لك هذا الاسم المسلم، فأنت مسلم. فهل الإنسان يفتخر بشيء أعظم من هذا الاسم أنه مسلم؟ ولذلك هذا البيت يجتمع الناس فيه ولا يجتمع إلا من هو مسلم، ولا يدخله إلا من هو مسلم. اختارهم الله واصطفاهم وجعل لهم أشرف الأماكن، جعلها خاصة لهم لا يشاركهم غيرهم ولا يجوز. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فاختار الله لهم خير قبلة الكعبة، وجعل خير الأرض خاصة لهم، وأفضل التسميات الله سماهم بها المسلم. إذن هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية الذين ما قبلوا هذا القرآن وصدوا عنه وكفروا به وما تعاملوا مع حقائقه على أنها حقائق، وما اعتبروه هو المصدر للحقيقة، الله يقول عن خلق الإنسان: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لم نكن حاضرين يوم أن خلق آدم، ما أشهدنا الله، ولا يحتاج إلى أن نكون شهداء، فضلا من أنه يحتاج إلى أن نكون معينين له، لا يحتاج، وهو العظيم الغني القوي القادر جل جلاله. فإذا هذه الفئة الثانية التي ما قبلت وردت وما آمنت وعملت على غير ما جاء في وحي الله جل جلاله القرآن العظيم، من الذي سماهم؟ الله. بماذا سماهم؟ سماهم بالكافرين وسماهم بالمشركين، هذه تسمية القرآن. ثم هناك فئة ثالثة، الفئة الأولى قلنا آمنت بالقرآن ببواطنها وظواهرها، فقلوب آمنت ونفوس تزكت وجوارح خضعت، فهذا المسلم. الكافر قلب صد وقلب والعياذ بالله أعرضت، وجوارح ما عملت بما في الوحي، فهذا هو الكافر. الفئة الثالثة أخذت من هؤلاء شيء ومن هؤلاء شيء، فجمعت بين ماذا؟ بين المتناقضين، لأن المسلم اتفق داخله مع ظاهره، اتفق باطنه مع ظاهره، فقلب مؤمن بالقرآن وجوارح خاضعة للقرآن، والكافر قلب معرض عن القرآن وجوارح تتبع الهوى ولا تتبع القرآن. الفئة الثالثة جمعت بين المتناقضات، ماذا فعلت؟ جعلت الباطن يتفق مع من؟ مع المؤمنين؟ لا، مع الكافرين، فبواطنها أعرضت عن القرآن وما قبلت القرآن وما آمنت به، وظواهرها وافقت من؟ وافقت الكفار؟ لا، وافقت المسلمين، ففي ظاهره صورة مسلم وفي باطنه صورة كافر. لماذا فعل ذلك؟ يظن أنه ذكي، فعل ذلك طمعا في الدنيا ورغبة في تحصيل متاعها، فإذا به هو يعيش في مجتمع مسلم والأمر لأهل الإسلام، ولا يستطيع أن يتحقق ولا يريد هو الإسلام، فلا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بأن يكون ظاهره ظاهر الإسلام. هذه الفئة من سماها؟ الله. بماذا سماها الله؟ بالمنافقين. المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة كان المجتمع انقسم إلى كم؟ إلى قسمين، إلى مسلم وكافر. انتقل إلى المدينة، صار في المجتمع كم؟ ثلاثة أقسام، فأصبح هناك فئة ماذا؟ فئة المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجل الأوس والخزرج آمنوا، فبقيت فئة ولا تريد أن تغادر المدينة، وما قبلت الإيمان بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن، فظنت أنه يعني ظنت حتى تكسب هي أن تتظاهر بالإسلام وتبقى بواطنها على ما كانت عليه، مثل من؟ مثل عبد الله بن أبي بن سلول، ذلك المنافق رأس النفاق، وبعض اليهود الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، هؤلاء من أخبث من أعرض عن القرآن، أهل النفاق. ففي صدر سورة البقرة الله عز وجل ذكر الأصناف الثلاثة وذكر أوصافهم، وهو ما يسمى بالوصف الكاشف، أي الوصف الذي تعرف به هذه الفئة، وقبل أن تعرف الناس حتى تعرف نفسك أنت أين، خاصة الفئة الثانية. وقد أخبر الله عز وجل أن منهم من يدخل في هذه الفئة وهو ماذا؟ وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. وهذا الأمر الخطير، لذلك كان يقول ابن أبي مليكة الإمام التابعي المفسر، يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم كان يخشى على نفسه من النفاق، يخاف أنه قد ارتكب أمر وأدخله في فئة المنافقين دون أن يشعر، دون أن يشعر بذلك الأمر. والله إخوة ليس بالهزل الأمر، أنا أقول هل فعلا نحن نشعر بهذا الخوف الذي شعر به الصحابة رضوان الله عليهم، وهم من هم، وهم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن يتنزل وهم يخافون على أنفسهم من النفاق، فهل نحن نخاف على أنفسنا من النفاق؟ والإنسان ينظر، نفاق هو جمع الإنسان بين المتناقضات، وقد ذكرنا أن كل المنافقين يتفقون في صفات خمس عرفنا منها: الكذب، خلف الوعد من صفات المنافقين، الغدر، الخيانة، هذه من صفات المنافقين. هل الإنسان حاسب نفسه أنه لم يكذب ولا يوم؟ هل تكرر منه الكذب؟ هل وقف وقال أن هذا الكذب علامة من علامات النفاق؟ وقد يكون إنسان أكون منافقا ونسان لا يدري، لا يشعر. إذن القضية تحتاج إلى أن يقف الإنسان ويتأمل ويحاسب نفسه. إذا كان الفاروق عمر الذي قلنا، يعني هذا الإنسان الذي قال عنه نسلم ما طلعت الشمس على رجل أفضل من عمر، ثم يأتي إلى حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر المنافقين ويقول له: يا حذيفة، يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ حذيفة لا يريد أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يكرر خوفا حتى أنه استحلفه بالله، قال: أسألك بالله يا حذيفة، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعده. فإذا كان هذا عمر فكيف بنا؟ فإذن الوقوف حقيقة مع الصفات الكاشفة لهذه الفئات الثلاثة، ثم انظر إلى نفسك ويراجع كل منا نفسه، اعرض نفسك على القرآن، على القرآن، وانظر ما هو عمله، ما هو صنيعه، ما هي أخلاقه، ما هي اعتقاداته، كيف تتعامل مع الناس. كل هذه هي مذكورة في القرآن كصفات كاشفة لكل فئة من هذه الفئات الثلاث. الذي بين أيدينا من الآيات في سورة البقرة هو حديث عن ماذا؟ عن هذه الفئات مرة أخرى، يتكرر أن القرآن نزل والأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم تتربى وتترقى وتخوض مع تلك الفئتين من المنافقين والكفار ميادين من المدافعة وغير ذلك. والقرآن مثاني، مثاني بمعنى تذكر فيه الأمور المتقابلة، فإن ذكر أهل الإيمان قابله بماذا؟ بذكر أهل النفاق والكفر، وإن ذكر الجنة قابله بماذا؟ بذكر النار، إن ذكر الدنيا قابله بماذا؟ بذكر الآخرة. مثاني. فالآيات التي بين أيدينا وقفنا في ثلاث دروس مضت والله عز وجل يذكر في ثلاث آيات صفات كاشفة لفئة من؟ لفئة المنافقين، لفئة المنافقين، وهي في قوله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قلنا المنافق ماذا يجمع؟ بين أمرين متناقضين: الباطن باتجاه الكفر والظاهر باتجاه الإسلام، فلذلك القول ظاهر، فقال: ومن الناس من يعجبك قوله ويشهد الله على ما في قلبه. الله مطلع على سريرته. ثم أن هذا الإنسان كيف تعرفه؟ كيف تكشفه؟ وما في القلب لا يعلمه إلا الله. فذكر الله صفات كاشفة أخرى ظاهرة، هو ألد الخصام. إذا كانت الخصومة على المال لا سماحة عنده ولا تنازل، فهو شديد في هذا الأمر. لذلك المؤمن ماذا؟ المؤمن سمح، سمح إذا اشترى، وسمح إذا باع، وسمح إذا قضى قدم دعوة، وسمح إذا اقتضى. فالأصل فيه السماحة. أما هذا ماذا؟ قال الله عنه: ألد الخصام. لأن أصلا هذا الجمع بين المتناقضات من أجل ماذا؟ من أجل أن يحوز مصلحة دنيوية فحسب. فلذلك إذا جاءت المصلحة الدنيوية تظهر حقيقته، إذن هذه صفة كاشفة. ثم ماذا؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. أعماله إفساد ليست بإصلاح، لا تجده إلا أين؟ في خانة عمل المفسدين، ويهلك الحرث والنسل، إما بالحقيقة بالإتلاف، لا يسره إلا إتلاف ما فيه حياة الناس حرث ونسل، فهو يسعى لإفساد نسل الناس وإفساد نسل الدواب، لأن الناس يعيشون بطعام أكل لحومها وألبانها، وكذلك الحرث، أو بإهلاك الحرث والنسل بماذا؟ بأن يفعل أفعالا شائنة يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها حرمان الناس من قطر السماء. يفعل أمور مشينة والعياذ بالله، عقوبتها أن الناس يحرمون من بركة الغيث ومن بركة الأرض، فيهلك الحرث والنسل. ولذلك كما قال سلم عندما أخبر عن هلاك في أمته، فقالت عائشة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. متى؟ إذا كثر الخبث، هؤلاء الذين هذا عملهم، فيتسببون في ماذا؟ في هلاك عام. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلذلك هذا شأنه وهذا حاله، فهو إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد، ومن ثم إذن لا يحبه ولا يحب عمله. والمطلوب منك أيها المؤمن ألا تحبه وألا تحب عمله وألا تفعل مثل عمله، هذا المطلوب. وإذا قيل له اتق الله، إذا وعظ وذكر، ماذا؟ أخذته العزة بالإثم، يرفض ولا يقبل ولا يستجيب. قال الله عز وجل: فحسبه جهنم، جهنم تكفيه تأديبا وأخذ حق من ذلك الفساد الذي فعل، ولبئس المهاد، بئس الفراش له في تلك الدار النار وجهنم، لأن قلنا الجنة درجات إلى الأعلى والنار دركات إلى الأسفل، أنزلها ماذا؟ جهنم. والمنافق ماذا قال الله عنه؟ في الدرك الأسفل من النار، إذن هي جهنم، هذا مكان. إذن هذه صفات كاشفة لمن؟ لهذه الفئة الثالثة المنافقين. فعندما ذكر الله عز وجل ذلك قابله في القرآن المثاني بالجهة المقابلة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تلك الفئة المقبوحة المنبوذة التي في الوقوف على أوصافها الكاشفة لها نفرة في النفوس المؤمنة منها، وزهد فيها وفي عملها، وبغض لها وكره، فإن الفئة المؤمنة فالله عز وجل ذكرها في مقابل هذه الفئة، وأيضا ذكر لهم صفات كاشفة لهم. ومن الناس، فإذا من للتبعيض، فالفئة الأولى ومن الناس، وهنا أيضا من الناس، فالجامع الوصف الجامع بين الفئتين أنهم من؟ من الناس، أي من البشر، من بني آدم، لكنهم افترقوا في ماذا؟ افترقوا في أوصاف عظيمة. قال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. من المقصود؟ هذه الآية عندما فسرها العلماء، من العلماء من قال أنها نزلت في أشخاص معينين، ومن العلماء من قال أن الآية عامة، والجمع بين القولين ميسور، فالآية وإن نزل ابتداء نزولها لحدث معين لشخص معين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن العبرة بماذا؟ بعموم السبب، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعبرة بعموم اللفظ. فالخصوص الذي ذكره العلماء، فقيل أنها نزلت في صحابي من أهل مكة هو صهيب الرومي، وصهيب أصله عربي أسر، أسره الروم ثم بيع، فهو من بني نمر صهيب رضي الله عنه، آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأراد صهيب أن يهاجر، تأخر لأنه عبد ما يستطيع أن يهاجر. فبعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهاجر، وكان صهيب رجلا حدادا يصنع الأسهم، وكان ماهرا في الرمي. فعندما خرج للهجرة تبعه بعض قريش وقالوا: أين تريد أن تذهب؟ قال: أريد الهجرة إلى المدينة. قالوا: لا يمكن أن تذهب، لا يمكن أن تذهب وتذهب بمالك ونفسك، لا يمكن. فأخرج كنانته التي فيها الأسهم نثرها بين يديه وقال لهم: تعلمون أنني رامي، وسوف أضع كل سهم في لبة واحد منكم، فإذا سوف يقتل بعدد إيش؟ بعدد الأسهم التي معه، ثم أجالدكم بسيفي حتى تقتلون. قالوا: إذن لا يمكن أن تذهب بمالك ونفسك. قال: ألا أدلكم على ما هو أسهل لكم من أن يعني يحصل المنازلة بيني وبينكم؟ قالوا: ما هي؟ قال: أدلكم على مالي الذي جمعته سنين يعمل ويتاجر، جمع مالا، أدلكم على مالي وتأذنون لي بالسفر إلى المدينة. قالوا: قبلنا. فتعاهدوا على ذلك، فدلهم على مكان ماله وهاجر إلى المدينة. والله علم وهو السميع البصير جل جلاله، ووصل الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل صهيب ابن سنان، فما أن وصل إلى المدينة حتى لقيه الصديق فقال له: ربح البيع. قال: وما ذاك؟ أي بيع؟ ولم يعلم وما درى أن الأمر قد وصل. فقال له أبو بكر: أنزل الله فيك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى. إذن هو قدم ماله، من يشري أي من يبيع، فباع المال بماذا؟ بهجرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل أن هذه الآية نزلت فيه، وقيل نزلت في عاصم ابن أبي الأقلح رضي الله عنه. أيضا هذه مجموعة، مجموعة بئر الرجيع، ستة من الصحابة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لينظروا إلى قريش، هل تخطط قريش لغزو النبي عليه الصلاة والسلام؟ خرجوا هؤلاء الستة، أميرهم عاصم رضي الله عنه وعنهم، حتى وصلوا واقتربوا من مكة، فاطلع على قدومهم نفر من لحيان، فأرسلوا إلى قريش بأن هناك عين لمحمد، فخرج عدد 70 من قريش ووصلوا إليهم وأحاطوا بهم وطلبوا منهم أن يسلموا أنفسهم. عاصم رضي الله عنه تشاوروا فيما بينهم، فمنهم من قال: نسلم أنفسنا لا قدر لنا، ومنهم من قال: نقاتل. عاصم رضي الله عنه قد أخذ بعد إسلامه على نفسه عهدا ألا يمس جسده جسد مشرك، فلذلك كان هذا موقفه. خبيب وزيد اثنين قبلوا النزول فقبض عليهم، والأربعة قاتلوا وواجهوا حتى قتلوا. زيد عاصم ابن أبي الأقلح رضي الله عنه عندما يعني بدأ ونازلهم دعا الله عز وجل: اللهم لا تمكنهم من جسدي. وسلافة قد قتل عاصم أخوها، فلذلك وضعت ثمنا كبيرا على من يأتي برأسه، فوعدت بأن من يأتي برأسه لتشرب فيه الخمر، فقال: اللهم لا تمكنهم من جسدي. فعندما قتلوه أرادوا أن يحزوا رأسه ويبيعوه، فإذا بالدبر أحاطت به، وهي يعني مثل النحل وقرصها شديد، فقالوا: ننتظر حتى المساء، فهي في العادة في المساء تذهب إلى بيوتها، ثم نأخذ الرأس ونبيعه. ما إن نزل المساء إلا ونزل مطر غزير وسال الوادي وحمل جسده، وما تمكنوا منه، ما تمكنوا من جسده رضي الله عنه. فقيل أن المنافقين في المدينة بدأوا يتكلمون عن هؤلاء ويصفوهم بالحمقى، وهذا من باب إثارة الشبهات بين المؤمنين، فأنزل الله هذه الآية مدحا لعملهم وصنيعهم. ومن العلماء من قال أن الآية عامة، كل من هذا وصفه، بمعنى أنه من باع نفسه لله، ومن باع ماله لله، ومن باع وقته لله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، مرضات الله. ذلك الصحابة رضوان الله عليهم جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعوا أنفسهم لله، ذلك في حديث أبي أيوب كما في المسند، عندما كان رضي الله عنه في معركة وإذا برجل من المسلمين ألقى بنفسه في وسط العدو، فقال بعض الناس: إن فلانا ألقى بنفسه إلى التهلكة، والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سمع ذلك أبو أيوب فإذا به غضب وقال: والله ما في مثله نزلت. ليست هذه الآية يراد بها هذا الفعل، وإنما نزلت فينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى الإسلام فآمنا به وصدقنا وتركنا لأجله الأموال والأولاد والزوجات، كل شيء تركنا. قال: حتى كنا معه في تبوك، وصلنا إلى معه في تبوك ونحن ما تركناه أبدا. قال: فعندما رجعنا كنا نتذاكر ونقول: جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى الإسلام فآمنا به وصدقناه وتركنا لأجله الأموال والزوجات والأولاد، فخربت مزارعنا، لم تعد المزارع التي نملكها مثل ما كانت في السابق، لا يقوم عليها إلا الخدم، ولا يمكن أن يكون الخادم مثل صاحب المال. قال: فخربت مزارعنا. قال: فقلنا: إذا رجعنا إلى المدينة نصلح مزارعنا. فأنزل الله فينا هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا الله يقول: ومن الناس من يشري، من يبيع نفسه، وعبر بالنفس ليدخل فيها كل ما هو دون النفس، دون النفس، لأن أغلى ما عند الإنسان نفسه، فمن باب أولى من باع ماله ومن باع ما هو دون ذلك. والله سبحانه وتعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الثمن الجنة. فلذلك إذن ومن الناس من يشري نفسه، والسبب ما هو؟ ليس المدح ولا الثناء ولا أمر دنيوي، وإنما المراد ابتغاء مرضات الله، مفعول لأجله. باع نفسه لأجل ماذا؟ لأجل مرضات الله، ما أراد إلا مرضات الله. وإذا رضي الله عز وجل عن العبد هل يسأل عن حاله أين وأي حياة له؟ إذا رضي أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، إذا رضي من بنى للمؤمنين الجنة ومنها الفردوس بناها بيده جل جلاله، هل يسأل عمن باع نفسه لله ماذا سيكون مآله وحاله؟ فلذلك هذا الإنسان هدفه ما هو؟ ابتغاء مرضات الله. والله رؤوف بالعباد. الألف العباد هنا، هل المقصود عموم العباد أو أهل الإيمان على قولين للمفسرين؟ ولعل الأظهر أن العباد هنا المخصوصين، فيكون الألف واللام للعهد، ومن قال الثاني يقول الألف واللام للاستغراق. لماذا يكون الراجح أنها فئة مخصوصة؟ لأن الرأفة أخص الرحمة، فإن الرحمة أعم من الرأفة. والله رحيم بالعباد كلهم، فمن رحمته بالعباد كلهم أنهم يكفرون به، وماذا؟ وهو يطعمهم ويسقيهم، يكفرون به وهو يمهلهم، واضح؟ يكفرون به وهو لا يعجل لهم العقوبة، كل هذا من رحمة الله عز وجل. لكن الرأفة ماذا؟ الرأفة أخص الرحمة، وأخص الرحمة لمن؟ لعباد الله المؤمنين. فقوله عز وجل والله رؤوف بالعباد، إذن لما كانت غايتهم إرضاء الله جل جلاله، أعطاهم الله عز وجل عطاء عظيما، فأعطاهم لب الرحمة وأخص الرحمة، فلذلك يكون العطاء لهم عظيم، العطاء لهم عظيم وكبير جدا. والله رؤوف بالعباد أي بالذين باعوا أنفسهم ابتغاء مرضات الله. كم يكون لهذه الكلمات والإنسان يقرأها في القرآن، كم كان لها من أثر على نفوس الصحابة وهم يقرؤوها وهم يسمعون تشكيك المرجفين من المنافقين، ويسمعون إثارة الشبهات بعد أن بذلوا لله، ومنهم من بذل روحه لله، فيسمع البقية تلك الشبهات ثم يسمعون الجواب ويسمعون هذا العطاء الرباني في هذه الآية العظيمة، كم يكون لهذا من أثر في ثباتهم وفي بقائهم على الإيمان وفي استمرار بذلهم لربهم سبحانه وتعالى، وأنهم لا يريدون بما عملوا إلا مرضات الله سبحانه وتعالى، وأنهم يعتبرون أن البيع رابح، وقد قالوها في بيعة العقبة. ماذا لنا؟ ماذا لنا؟ قال الجنة. قالوا قبلنا، لا نقيل ولا نستقيل. ما أعطاهم دنيا ولا سلطان ولا جاه، وإنما الجنة. قالوا قبلنا، وهذا من كمال عقلهم. فلذلك عندما الإنسان يسير في طريق، إن من أصعب الأشياء إذا بدأت الشبهات ترد على الإنسان وتشككه في طريقه، وتشعره أن سنين مضت في هذا الطريق وكأنه يخرج خسران صفر اليدين، فإن ذلك صعب على نفس الإنسان. فلذلك نجد هذا الرب الرحيم سبحانه وتعالى ما ترك عباده في هذا المعترك لوحدهم، فكان القرآن نزل منجما ليعالج في نفوسهم أي شبهة ترد وتستجد في طريقهم إلى الله عز وجل، فيكون لهذا الأمر أثر عظيم في تثبيتهم وملء قلوبهم بالطمأنينة على ما هم عليه، والثبات على الطريق الذي اختاروه، وأنه لا تراجع فيه. وفعلا هكذا كان شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما أحوجنا أيضا نحن ونحن نقف ونقرأ هذه الآيات، أن عندما نفهم معانيها وعندما ندرك أسباب نزولها، فإننا يكون لوقع هذه الآيات أثر عظيم على نفوسنا، فتزداد إيمانا وتصبر وتثبت على الحق حتى تغادر الدنيا، كما قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا، ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فلذلك هذا معنى إجمالي لهذه الآية وما ارتبط بها في تلك المقدمة التي ينبغي أن نتذكرها وأن نعود ونتعامل مع القرآن وفق ذلك التأصيل الذي ورد في كتاب الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.